بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع شرح كتاب مختصر صحيح البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، والدرس 47 بعد 200، ولازلنا في شرح كتاب أحاديث الأنبياء. نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي ورحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، فألقوه خارج القبر، فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه.
نعم، هذا حديث عظيم، فيه عقوبة من الله عز وجل لمن اتهم نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا كان نصرانيا ودخل الإسلام، لكنه ارتد عندما دخل الإسلام، صار مسلما، فكان يكتب القرآن مع كتبة الوحي، يكتب القرآن، ولكنه ارتد عن الإسلام، فكان يتكلم ويقول بأن الذي يتكلم فيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أنا كتبته له، ليس من عند الله عز وجل، أنا كتبت ومحمد هو الذي يقرأ ما كتبت. هذه تهمة عظيمة، ويريد هدم الإسلام، لأن الكلام في القرآن والطعن في القرآن هو هدم للدين، ولذلك الله عز وجل انتقم منه، أماته الله عز وجل، بل أن الأرض رفضت أن يدفن فيها، وهذه عقوبة شديدة، الإنسان يموت ولا يدفن. ما معنى ذلك؟ أنه يترك للحيوانات والطيور تأكل وتشبع منه، وهذا عقوبة شديدة. لذلك يحذر المسلم، يحذر الإنسان من الكلام في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام، الطعن واللمس، تعجل العقوبة لصاحبها، يخاف المسلم من العقوبة، لا يجرؤ مسلم على هذا القول أو على هذا الفعل أو على الكلام في الله عز وجل والطعن، والكلام في رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في رسالته، والكلام في كتاب الله عز وجل والطعن فيه، هذه من أكبر الجرائم، من أكبر الذنوب التي تعجل فيها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. هذا الحديث جاء به البخاري هنا في كتاب أحاديث الأنبياء لأنه فيه من دلائل النبوة، من دلائل النبوة، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، الله عز وجل دافع عنه من هذه التهمة الخطيرة من هذا الذي ارتد، وعاقب هذا المرتد عقوبة، بل أن الأرض رفضت أن يدفن فيها، لذلك ترك منبوذا إلى أن أكلته الطيور والحيوانات. هذه قصة عظيمة فيها عبرة، يجب أن يخاف المسلم في الكلام في الله عز وجل وفي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفي كل الأنبياء والرسل وفي كتب الله عز وجل، يحذر المسلم أن يلمز أو يتكلم بغير علم، فالله عز وجل يدافع عن رسله وعن أوليائه. لأنه جاء في نفس الحديث بعدما أن قال هذه المقولة هذا الرجل: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم في قومه من النصارى، قسم الله عنقه، هذه العقوبة، هذه في رواية الإمام مسلم نفس الحديث حديث أنس، فما لبث يعني ما طول أن قسم الله عنقه فيهم في قومه. هذا حديث من دلائل النبوة، ويذكره أنس رضي الله عنه. وفي قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد هذه القصة أنس وذكرها لنا. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت، لأنهم قالوا هذا فعل محمد وأصحابه، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان موجود، هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا، هكذا قالوا. فهو حديث في الصحيحين، يقول أنس: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، حفظ سورة البقرة وسورة آل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، يكتب القرآن، فعاد نصرانيا ارتد عن الإسلام، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله، في رواية مسلم: فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم فدفنوه، كعادتهم كبقية الأموات يدفنونهم، فأصبح وقد لفظته الأرض، طرحته الأرض ورمته. لماذا؟ لتقوم الحجة على من رآه، هذا ارتكب فعل عظيم، الأرض رفضته، حتى الناس يعرفون القصة، يعرفون ماذا كان يفعل هذا الرجل، هذا اتهم أن محمدا هو الذي يكتب ما كتبه، يأخذ ما كتبه هو من عنده، ليس من كلام الله عز وجل وليس من الرسالة. فكل من يعرف القصة يعرف هذه العقوبة، لا يفعل مرة أخرى، لا يتجرأ أحد من المسلمين ومن غيرهم أن يتكلم في الله أو في رسوله أو في كتابه بشيء، يعلم أن الله عز وجل بالمرصاد ينتقم سبحانه وتعالى لدينه ولرسله. عبرة فيها، الأرض تلفظ تطرح، هو يدفن وتطرحه الأرض حتى تقوم الحجة على من رآه. فلما رأوه خارج القبر لفظته الأرض، قالوا هذا فعل محمد، بعد يتهمون محمدا وأصحابه. لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، هكذا يقولون. فثاني يوم حفروا له فأعمقوا حفرة عميقة، أعمق من الحفرة الأولى، دفنوه فيها الأرض تحت، فأصبح وقد لفظته الأرض مرة ثانية. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر، هذه مرتين. فحفروا له المرة الثالثة فأعمقوا له في الأرض، ما استطاعوا. تخيل أنت قبر يصل إلى 20-30 متر ويدفن الشخص ويهال عليه التراب. فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس، هذا من الله عز وجل. لا يستطيع الناس يحفرون هذه الحفرة ويخرجونه بهذه السهولة. فعلموا، تيقنوا أنه لا يصلح دفنه، لو دفنوه مرة رابعة أو خامسة الأرض لا تقبله. فألقوه، ألقوه، تركوه منبوذا، تركوا جثته خارج المقبرة منبوذة حتى تأكله الحيوانات. هذه عقوبة من الله عز وجل، ما أحد يستطيع يتحمل جثة ميت. فإذا كان لا يدفن في الأرض ماذا يفعلون؟ يتركونه في المقبرة ويخرجون، يذهبون عنه، لا أحد يتحمل رائحة الميت. إذن هذه من دلائل النبوة، وأن الله عز وجل دافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأن عاقب هذا الرجل بهذه العقوبة.
قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها: أخري عنا أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها.
فأدعها، هذا أيضا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله بلا شك ولا ريب. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم، متى قال هذه المقولة صلى الله عليه وسلم؟ لما تزوج جابر بن عبد الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ الأنماط هي الفرش، نوع من الفرش البسط، بساط يفرش وتجلس الناس عليه، هذا النمط، وجمعه أنماط، فراش يجلسون عليه. هل لكم من أنماط؟ ومن الناس هذه الأنماط نوع من القماش أيضا يستر به، نوافذ بدل الستارة، أو يستر به جدران البيت، يتزين في البيت. هذه الأنماط ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، لبيان أنه ستأتي بعد الصحابة وقبل يوم القيامة، يأتي من هذه الأمة من يفعل هذا الفعل، يعمل هذه الأنماط ويطلي بها الجدران ويغطيها بجدران البيت ويزين بها جدران بيته، فيخبر صلى الله عليه وسلم. هذا من علامات النبوة، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل هذا، هو أخبر بأمر من أمور الغيب، الله عز وجل أعلمه به وحصل، وهذا دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لكم من أنماط؟ قال: قلت: وأن يكون لنا أنماط، يعني ما عندنا يا رسول الله أنماط هذه الستائر التي أو هذه القماش الذي الناس يفعلونه غير الناس غير الصحابة ما كان عندهم. قال أما إنه سيكون لكم أنماط أيها المسلمون بعدي بعد موتي سيكون لكم أنماط. قال جابر فأنا أقول لها، يقول لزوجته لأن هذه الزوجة جاءت ببعض الأنماط وسترت الجدار، قال جابر لزوجته أخري عنا أنماطك. زوجته هي سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك زوجة جابر، أخري عنا أزيلي هذه الأنماط، لأن فهم جابر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم هذا النوع هذا الفعل، ليس النمط لذاته، لا، تعليق هذا القماش على الجدران البيت، هذا المفهوم من هذا الحديث، هكذا قال الشراح الحديث. أخري عنا أنماطك أزيليها، لأنه فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء غير مرغوب فيه. فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط، فأدعوها. هي فهمت الناس ستفعلون هذا الفعل، لكن جابر فهم أنه هذا الأمر مذموم، لذلك قال أزيليه، وفهم جابر هو الأولى. وجابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كأبي هريرة وابن مسعود وابن عمر كلهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النوع من الستر للجدران من الترف أو من زينة الدنيا أو من الأسباب التي تجعل المسلم يتعلق بهذه الزينة، والإنسان في هذه الدنيا مسافر للآخرة، لماذا يضيع أمواله وأوقاته في هذه الأشياء، أشياء مكروهة، هكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. وجاء في هذه المسألة أحاديث أخرى دلت على الكراهية عند جمهور العلماء، ومنهم من قال لا يحرم لغير حاجة، والمسألة طويلة في كتب الفقه من أراد يرجع لها، لكن أهل العلم بين الكراهة والتحريم، بين الكراهة والتحريم قولان، ولنا بحث في هذه المسألة ليس وقته الآن. المهم هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون هذه الأنماط، وهذا من دلائل النبوة، حصلت والآن أنواع كثيرة جدا، فإذا وصلت لحد الإسراف وتضييع المال صارت محرمة بلا خلاف بين أهل العلم. أما إذا استعملها الإنسان للحاجة، ستر ضوء الشمس، ضوء الشمس المزعج مثلا يحتاج الناس، ستر البيت إذا كان الجيران يعني قريبين، فإذا ترك النافذة هكذا ينظر الناس إلى ما داخل الغرف فيعمل الستارة لستر أهل البيت، هذا أمر مطلوب في حاجة، فإذا وجدت الحاجة. أما إذا لم توجد حاجة وفيه إسراف وفيه تضييع للمال فهذا من المحرمات. نعم.
قال رحمه الله: عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال لأمية بن خلف: إني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فقتله الله ببدر. وفي الحديث قصة هذا مضمون الحديث منها.
هكذا يقول البخاري، أنا اختصر، أتى فقط شيء فيه من دلائل النبوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيقتل فلان وقتل، حصل هذا، وهذا دليل على أنه رسول الله، الله عز وجل أخبره. وهذا حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه في بيان أن كفار قريش يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه صادق وأنه أمين، والذي قرأ السيرة يعرف أنه قبل النبوة كان أمينا وكان صادقا، ويثقون فيه أهل قريش كلهم كفار قريش يثقون فيه ويضعون عنده الأمانات لأنه أمين وما كذب ولا مرة في حياته، يعرفونه صادق أمين. ولكن لما جاء بالإسلام من عند ربه عز وجل رفض، كذبوا، كبر عندهم، كبر عندهم، تمسك بالجاهلية وعبادة الأصنام أكثرهم، فآمن معه القليل. لكن رغم بقاء هؤلاء على الشرك، لكن عندهم يقين أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا قال قول صدق، سيحدث. سعد بن معاذ سيد الأنصار في المدينة قال لأمية بن خلف، أمية بن خلف بن صفوان من كبار المشركين، نفس درجة أبي جهل أبي لهب، أمية بن خلف الذي عذب بلال رضي الله عنه، أمية بن خلف من كبار المشركين، قال لسعد بن معاذ إني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك، أنك أنت ستموت بيد محمد، سيقتلك محمد صلى الله عليه وسلم. قال إياي أنا بيقتلني؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث. شوف مشرك من كبار المشركين لكن عنده يقين بأن محمد صادق أمين، يحلف والله ما يكذب محمد إذا قال سيقتلني سيقتلني، ما دام أنه أحدث وأخبر بأنه سيقتلني خلاص. وذلك ما مرت أيام أو أشهر إلا حصلت غزوة بدر فقتله الله عز وجل هذا أمية بن خلف في بدر مع 70 من صناديد قريش، أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم من كبار، قتلهم الله عز وجل في غزوة بدر بيد الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث فيه بيان أو فيه علامة من علامات النبوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يقع فوقع، أخبر بما يقع في شيء من أمور الغيب لا يتكلم فيها إلا نبي، الله عز وجل أعلمه وأخبره بما يكون، فقال قولا وصدق فيه ووقع هذا القول، هذا دليل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية، قالت أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال.
نعم ما تسمع؟ الصوت ما تسمع، صوتك ما يسمع. إذن شوفوا هذا حديث، أنا أعيد الحديث إن شاء الله لأجلك، أبشر. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية، قالت أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال. هذا حديث أسامة أيضا فيه من دلائل النبوة. وأن جبريل عليه السلام جاء على صورة صحابي جميل من أجمل الصحابة، هو دحية الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. فأحيانا ما يكون في المجالس مع الصحابة، فيأتي جبريل بصورته نفس شكل دحية، كل الناس يظنون أنه دحية، دحية الكلبي. حتى أم سلمة هنا لما جاء جبريل على صورة دحية الكلبي ما عرفته أم سلمة، في حجرة أم سلمة ويتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. فأسامة بن زيد بن حارثة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، هكذا لقب زيد بن حارثة، حب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبه كثيرا، بل تبناه في بداية الإسلام، تبنى زيد بن حارثة أول من أسلم الصحابة من الموالي رضي الله عنه، وابنه أسامة. أسامة يحدث أن جبريل عليه السلام كان على صورة رجل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الرجل الذي عنده وأم سلمة تسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذهب جبريل، قال لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا الذي كنت أحدث هذا الرجل، من هو؟ قالت: هذا دحية، دحية معروف عند الصحابة. وانتهى المجلس وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وخطب خطبة هناك في المسجد، وذكر جبريل، قال: أتاني جبريل وأخبرني بكذا من الوحي. فأم سلمة انتبهت، قالت: إذن هذا كان جبريل. لذلك قالت: أيم الله ما حسبته إلا إياه، يعني كنت أظن أنها دحية، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أنه جاءني جبريل. متى جاء جبريل؟ يا أم سلمة تتساءل، كان عندي في الغرفة، متى جاء؟ إذن هو كان جبريل ليس دحية. هنا عرفت رضي الله عنها. وقولها أيم الله هذا من القسم، هي أيمن الله، أيمن الله، لكن حذفت النون. أيم الله قسم، مثل والله، تالله، بالله، أيم الله قسم. فالواحد قال أيم الله لا أذهب إلى كذا مثلا، هو حلف الآن، وإذا ما ذهب إلى هناك عليه التوبة وعليه كفارة يمين. فأيم الله من القسم، كلمة قسم، وينعقد اليمين بها، هكذا قال العلماء. فهذا أيضا حديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل الحديث الأخير في درسنا اليوم نعود إلى حديثين لتوضيح مسألة، وهي مسألة الأنماط، نسيتها الآن تذكرتها. فمسألة الأنماط هذا الحديث شرحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري لأنه في الصحيح. قال الحافظ ابن حجر في الفتح عندما قالت زوجة جابر: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها، يعني أتركها الآن على حالها، يقول الحافظ ابن حجر في استدلالها على اتخاذ الأنماط بإخباره صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون نظر، يعني في استدلال زوجة جابر نظر ليس كما فهمت، فهمها غير صحيح. يقول الحافظ لأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته. شوف فهم العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون لكم أنماط ستأتي، ليس معناه أنها مباحة، هي فهمت أنها جائزة، لذلك فرشت الأنماط أو علقت الأنماط. يقول لأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته، لا يدل على أنه يجوز إلا إن استند المستدل به إلى التقرير، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو إقرار جابر لزوجته بهذا الفعل، لكن جابر لم يقرها، أنكر عليها. وجاء في صحيح مسلم يقول الحافظ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا. شوف في وقت عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، فأرادت تزين البيت تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، هذا في صحيح مسلم، قالت فأخذت نمطا فنشرته على الباب. شوف لن تجعله للفراش، نشرته على الباب من الداخل، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النمط، تقول عائشة عرفت الكراهة في وجهه فجذبه حتى هتكه. شوف هذا دليل كثير من أهل العلم على أنه محرم ليس مكروه، على أنه محرم، هذا الحديث في صحيح مسلم. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، هي علقته على الجدار فجذبه حتى هتكه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت عائشة فقطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك علي صلى الله عليه وسلم. إذن نفهم من هذا أنه فقط إذا كان التعليق محرم، أما إذا استخدم هذا النمط هذا الفرش للجلوس عليه أو لعمل وسادة منه شيء يهان يطأ بالأقدام يوطأ بالأقدام فهذا يجوز، أما في التعليق على الجدران لا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، الجدران يعني جدران البيت، لم يأمرنا، فيه دليل على التحريم. لماذا؟ لأن الأمر أصله للوجوب، إذا جاء الأمر هو للفرض، يجب عليك أن تفعل هذا الأمر، تنفذ هذا الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، تنفذ الأمر. ما دام لم يأمر أن نكسو الحجارة بالطين، نكسو الحجارة والطين بهذا القماش فهو محرم، وفعله صلى الله عليه وسلم وإنكاره باليد جذبه حتى هتكه، قطعه أزاله من على الباب، فهذا يدل على تحريم أيضا. أما فعل عائشة بعد ذلك حتى لا يرمى لأن في إضاعة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برميه، فقط قطعه حتى لا يعلق مرة أخرى، لكن ممكن استخدامه في أشياء ثانية للجلوس عليه. لذلك عائشة لما قطعت منه سادتين من هذا نفس النمط اللي كانت علقته على الباب قالت لم يعب ذلك علي، ما قال شيء، تركني، إذن هذا جائز. قال الحافظ ابن حجر يؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع بها،
إذا علقت من هذا الباب. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم أيضا فيه توضيح الذي ذكرته الآن، فيه توضيح وزيادة شرح للحديث السابق. آخر حديث قرأه أخوكم في درسنا اليوم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قرأت اقرأ.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن.
نعم، هذا حديث أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبر بأمر سيحدث بعده في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر رضي الله عنه، وأنه الإسلام سيقوى وتنتشر الفتوحات الإسلامية، توسع بلاد المسلمين في عهد هذين الصحابيين، وهذا يدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر من أمور الغيب. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس، رأيت يعني رؤية منامية يعني في المنام، ورؤية الأنبياء حق، وكل رؤية رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه حق، حصلت. رأيت الناس، إذن في المنام رأى الناس صلى الله عليه وسلم مجتمعين في صعيد في مكان واحد، كل الناس مجتمعين، فقام أبو بكر من بين الناس كلهم فنزع ذنوبا أو ذنوبين، نزع يعني أخذ دلو مملوء ماء، وهذا الدلو الذي يربط فيه الحبل ويوضع في البئر لسحب الماء، إذا كان خالي يسمى دلو، إذا كان مليء بالماء يسمى ذنوب في العرب، هكذا لغة العرب واسعة. فنزع ذنوبا، أبو بكر الصديق جاء بدلو مملوء بالماء أو بدلوين، شك من الراوي ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، لا ولا يشك أحد الرواة الحديث في السند سمع من شيخه ذنوب أو ذنوبين، فجاءت الرواية هكذا. قال: وفي نزعه ضعف، قال صلى الله عليه وسلم، يعني في نزع أبي بكر لهذا الدلو فيه ضعف، ضعف من ناحية قلة الفتوحات الإسلامية في زمن أبي بكر الصديق، والسبب معروف، أولا لقصر خلافته سنتين ونصف، أبو بكر الصديق كان خليفة سنتين ونصف مدة قليلة، ثانيا انشغل بحروب الردة، حروب اليمامة، سيما الكذاب هناك ادعى النبوة وناس ارتدت عن الإسلام في اليمن وهو خليفة المسلمين، لابد أن يعالج الأمر، انشغل بحروب الردة سنتين، فقلت الفتوحات في زمن أبي بكر، هذا هو الذنوب يعني دلو مملوء ماء، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. والله يغفر له لأبي بكر الصديق، هذا ليس فيه انتقاص لأبي بكر، لا لا لا، هو أبو بكر، أبو بكر الصديق خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة أبو بكر، ما في خلاف بين أهل السنة، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من آمن. ما نتكلم عن أبي بكر من بعد العيد، سندخل في كتاب فضائل الصحابة بعد هذا الكتاب أحاديث الأنبياء، ستعرفون هناك فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، هناك سنعرف، سنحبهم كثيرا.
فقال صلى الله عليه وسلم ثم أخذها عمر، أخذ نفس الدلو، عمر يعني أخذ الخلافة. عرفنا الآن هذا الذنوب هي تفسيرها خلافة، سنتين ونصف يعني ذنوب شيء بسيط. فاستحالت بيده غربا، أخذ عمر، أخذ الخلافة عمر بعد أبي بكر. فاستحالت بيده غربا، هنا غرب، هل هي جهة الغرب ولا رجعنا للدلو، دلو نفسه؟ فالدلو هذا اللي يسحب به الماء إذا فاضي يسمى دلو، إذا مليان يسمى ذنوب، إذا كان كبير ومليان يسمى غرب، هذه لغة العرب. فاستحالت بيده غربا يعني دلوا أكبر من الذنوب، وفيه إشارة إلى عظم الفتوحات في زمنه رضي الله عنه، عظم الفتوحات. وهذا معروف، عمر تولى الخلافة 10 سنوات ونصف، 10 سنوات ونصف، فكانت الفتوحات الإسلامية في زمنه، وفرخل وكسرى كلهم انتهوا في زمن عمر رضي الله عنه. المهم انتشر الإسلام في ذاك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذا سيكون في زمن عمر رضي الله عنه. ثم استمرت بعد ذلك الفتوحات في عهد عثمان وعهد معاوية، عهد علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، توسعت وانتشر الإسلام، وأنقذ الله عز وجل كثيرا من الناس من الشرك وهداهم إلى التوحيد. قال استحالت بيدي غربا، قال صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه أو فريه حتى ضرب الناس بعطن. كلام عربي فصيح، لكن مثلنا نحن نحتاج إلى شرح، ويحتاج إلى معاني الكلمات، ويحتاج نرجع للقاموس. فلم أرى عبقريا في الناس، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كاملا قويا مثل عمر رضي الله عنه. وهذا معروف، الذي يقرأ سيرته ويعرف حال الصحابة عمر رضي الله عنه. فلم أرى عبقريا في الناس، عبقري يعني كامل الشخصية، قوي في دينه وفي بدنه، هذا عبقري. يفري فريه يعني يعمل عمله، يفري فريه يعني يعمل عمل مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى ضرب الناس بعطن، عطن وطن الإبل. الآن جاءت الإبل عند البدو الرحل، يذهبون ويستقرون في مكان ويضعون مكان للإبل مع عطن الإبل، تعرفون، فالعطن الإبل مكان إقامة الإبل، إذا قاموا فترة طويلة يسمى عطن. طيب حتى ضرب الناس بعطن، يعني من كثرة الفتوحات كثرت الإبل عند الناس والخير والغنائم، حتى رووا إبلهم، استراحوا في زمن عمر رضي الله عنه، ما في خوف من غزو، ما في خوف من الروم، ما في خوف من الفرس، قضي عليهم، ما في، أعداء الإسلام ضعفوا، قوي الإسلام في عهد عمر رضي الله عنه، إلى درجة أن الناس ضرب الناس بعطن، يعني من كثر الأمن والأمان في ذاك الوقت وعدم الخوف من العدو، رووا الناس إبلهم وأبركوها وضربوا لها عطنا لتشرب وتستريح. شوف كيف التشبيه، شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منا إلى جهد وإلى شرح، نحتاج لهذا. إذن هذا معنى الحديث الآذان اللي معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون من فتوحات الإسلام في عهد أبي بكر وهي قليلة، لأن الخلافة قصيرة، وفي عهد عمر انتشر الإسلام وكثرت الفتوحات، نصر الله عز وجل دينه. انتهينا من شرح الحديث، نجيب على بعض الأسئلة، لأن أسئلتكم اليوم كثيرة، فإذا ما استطعنا نترك بعضها، والأسبوع القادم إن شاء الله الأحد
ننتهي من شرح كتاب أحاديث الأنبياء في آخر 3 أحاديث. حديث الأنماط، هل هذا دليل على أن الزينة المبالغة في البيت لا تجوز؟ قلنا هذا الكلام، إذا وصلت الزينة التي ليس فيها أجر أصلا ووصلت إلى درجة الإسراف والخيلاء وتضييع المال فصارت محرمة، لأن الإسراف محرم في ديننا، في من الناس ينفق مئات الآلاف على هذه الزينة والناس جياع، فكثير من أهل العلم حرموا هذا الفعل إذا كان فيه تضييع للمال، فيه إسراف. أنا ممكن أؤجل بعض الأسئلة للدرس القادم نجيب عليها، ما نريد نطيل عليكم. الساعة 10، الذي أحبط عمله هل يرجع بقول الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا؟ إحباط العمل الصالح يعني يمحى، لا يقبل، ما يرجع مرة أخرى. هذا الذي عليه ظاهر الأدلة. أما تبديل السيئات حسنات ما له علاقة هنا بإحباط العمل الصالح، ما له علاقة. هذا الرجل الذي أحبط عمله، عمله الصالح، لكن بقيت أعماله السيئة، السيئات، فهذا إذا تاب الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات كما قال في هذه الآية. هذا مقترح عمل محاضرة للمقبلين على بناء منازلهم، نصيحتهم بعدم الإسراف. ما تحتاج محاضرة، ننصحهم بعدم الإسراف وعدم المبالغة في التزيين. محاضرات تأتي في مكان آخر إن شاء الله في غير هذا الدرس. هل يقاس على النهي على الأنماط اتخاذها لتزيين الجدران، زينة الجدران، ورق الجدران؟ لا شك أي شيء فيه تغطية مثل الأنماط، أول ما كان عندهم هذه الأوراق، فالعلة هي التغطية. لذلك جاء في حديث آخر لم يذكر هنا، والحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم أن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، يدخل فيه تغطية الجدران، جدران الحجارة والطين، تغطيتها بأي شيء من القماش أو من الأوراق أو غيرها، الحديث تدخل فيه كلها، ليس قياس دليل، قياس الحديث، الحديث نفسه. واضح؟ إن الله أو الله أكبر كبيرا 3، هذا ما له علاقة بالدرس، نتركه الأسبوع القادم. هل هذا السؤال عجيب، هل يمكن أن يظهر ملك من الملائكة لأحد المسلمين على شكل إنسان ويحضه على الخير قيام الليل مثلا، يحضه ليقوم للصلاة، يقوم على صلاة الفجر أو لفعل الخير؟ لا يمكن، لا يمكن. الملائكة في عالم الغيب، والملائكة لا تأتي للناس تدلهم على الخير، تأتي بدين جديد، لا يمكن. الخير كله موجود في القرآن والسنة، لا يمكن يزيد حرف واحد أو حكم واحد أو عبادة واحدة، لا يمكن. في القرآن والسنة كل الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين كامل في القرآن والسنة. لا يمكن يأتي ملك، هذا الذي يأتي هذا ليس ملك، هذا شيطان يأتي لبعض الناس وبعض الغلاة ويحثهم على عبادات ليس عليها دليل شرعي، وهم ضعاف في الدين ما عندهم علم، فيقعون في هذه البدع والخرافات وغيرها، يتركون الكتاب والسنة. فلننتبه، لا يمكن يأتي ملك لأحد الناس ويقول له افعل كذا وكذا.
الملك الذي معنا مع كل إنسان ملك يذكره بالخير، يحث على الخير، كما أن الشيطان أيضا يحثك على الشر والمعصية ويزين لك، كذلك الملك أيضا اللي على يمينك يزين لك. أنت تشعر بهذا في نفسك إذا كنت تقيت الله عز وجل، الله عز وجل ييسر لك هذا الأمر، لكن يتكلم معك يمشي معك على صورة رجل ملك لا يمكن. نفس الشيء، نفس السؤال السابق عن الأنماط، وضع السجاد على الجدار أو اللوحات الفنية، يعني مناظر طبيعية، إذا مناظر طبيعية إن شاء الله ما يكون فيها شيء، ليست من طراء الجدران أو كسوة الجدران، ليس منها، إذا منظر طبيعي ما أظن أنه من الكسوة، هذا فقط من الزينة المباحة إذا كان لشجر أو لغيرها، لغير صور ذوات الأرواح جائز ما يضر. هل نقول لا بأس طهور إن شاء الله للأنثى كالرجل؟ نعم لا بأس طهور إن شاء الله، إذا زرت أمك أو أختك أو زوجتك وهي مريضة لا بأس طهور إن شاء الله، هذا الدعاء ومر معنا في الدرس الماضي، ولذلك جاء السؤال هنا. هذا سؤالان نتركهم الأسبوع القادم لأن فيه سؤال يحتاج إلى تفصيل، هذا أيضا يحتاج إلى توضيح. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.